دروس من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم وطيبتم وطاب مجلسكم وممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا تحت ظل النصر والتمكين، وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في دروس وعبر رمضان الكريم ومعاركه، لازلنا في الدروس والعبر التي نأخذها من معارك رمضان ومن أحداث رمضان، وما زلنا مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فحديثنا اليوم هو عن حادثة رمضانية خطيرة، هي استمداد لدروس علمنا إياها سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء. فكما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ففي عام 95 للهجرة كان استشهاد العالم الجليل سعيد بن جبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. وسعيد بن جبير هو من كبار العلماء. فإن كان حديثنا في الدرس السابق عن سيد الشهداء، فإننا الآن نتحدث عن جهبذ العلماء وصاحب سيد الشهداء سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه، هذا التابعي الذي قرأ القرآن على ابن عباس، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. ولكن لما أدخلوه على الحجاج ليقتله دار بينهم حديث، ودار بينهم الحوار التالي. فقال الحجاج: ما اسمك؟ قال سعيد: أنا سعيد بن جبير. فقال الحجاج: بل أنت شقي بن كسير. وهذا هو ديدن الظالمين والطغاة، فدائما يحاولون أن يشوهوا صورة حملة الدعوة، وأن يشوهوا صورة علماء الفضل والخير وكلمة الحق، فهم يشوهونهم حتى يشوهون أسماءهم. فلاحظ كيف أنه حول اسمه وغيره من سعيد بن جبير إلى شقي بن كسير. فماذا أجاب سعيد؟ قال له سعيد: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. فقال الحجاج: شقيت أنت وشقيت أمك. فأجابه سعيد بكل هدوء وتؤذى وبكل رباطة جأش وبكل ثبات: الغيب يعلمه غيرك. فقال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. فقال سعيد وهو الواثق بربه: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. فقال الحجاج: فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقبل أن نتكلم ماذا أجاب سعيد، لابد أن نقف هنا وقفة بسيطة. إخواني، دقق كيف أن الحجاج يسأل سعيدا: ما قولك بمحمد؟ هو يسأل إنسان مسلم، يسأل إنسان قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يسأله: ما قولك بمحمد؟ ما معنى هذا السؤال؟ هل هو من باب التشكيك؟ هل هو من باب أنه يشكك في دينه وفي إيمانه؟ هذا السؤال الذي نسمعه للأسف على ألسنة بعض المسلمين، هذا السؤال امتحان في الدين، وكما قال الإمام البخاري: الامتحان في الدين بدعة. فلا يجوز الامتحان في الدين. وما مر على تاريخ الإسلام أحد امتحن أحدا في الدين إلا طائفتان أو فرقتان ضالتان، هما المعتزلة والخوارج. فالامتحان في الدين لا يجوز. لا يجوز أن تسأل ما قولك بمحمد، لا يجوز أن تسأل ما رأيك في القرآن، ما تقول في القرآن، هل هو كلام الله أو غير كلام الله. هذه الأسئلة شيء طبيعي عند الإنسان المسلم أن يكون قد آمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن القرآن هو كلام الله، أو بأن الله تبارك وتعالى استوى على الكرسي كيفية استوائه، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول فيه، وما وكيف تؤمن بنبي الله محمد. فأجاب سعيد على سؤال الحجاج لما سأله ما قولك بمحمد، قال سعيد نبي الرحمة إمام الهدى، وكأنه في جوابه هذا يريد أن يقطع عليه الطريق ويريد أن يقطع عليه طريق التشكيك. فقال الحجاج إذن ما قولك في الخلفاء؟ قال سعيد لست عليهم بوكيل. فقال له الحجاج فأيهم أعجب إليك؟ أي واحد من بين الخلفاء هو يعني أنت معجب به؟ فقال سعيد أرضاهم لخالقي. وسبحان الله نرى أن هذا الخطاب كله دروس وعبر، ولكن نريد أن نقف على بعض الوقفات، نريد أن نقف بعض الوقفات وعلى بعض الكلمات التي نستفيد فيها من واقعنا في أيامنا هذه. فقال له سعيد لما سأله أي الخلفاء أعجب إليك، فقال سعيد أرضاهم لخالقي. وهذا دليل على أن الحاكم لا يطاع بصفته حاكم، إنما يطاع إذا أطاع الله وأطاع الرسول. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بما معنى أن أولي الأمر إذا لم يطيعوا الله والرسول فلا طاعة لهم علينا. فقال سعيد أرضاهم لخالقي، أي ما دام هذا الحاكم وما دام هذا الخليفة مطيعا لله تبارك وتعالى فإنه أعجب إليه وإن طاعته واجبة عليه. فقال الحجاج فأيهم أرضى لخالقك؟ قال سعيد علم ذلك عنده. ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد فجمعه بين يدي سعيد. فقال له سعيد إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاه. ثم دعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد. فقال الحجاج ما يبكيك؟ هو له. قال سعيد بن جبير بل هو الحزن، أما النفخ فذكرني بيوم نفخ الصور.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوتار فأمعاء شاة يبعث بها معك يوم القيامة. فقال الحجاج ويلك يا سعيد. والمتأمل في هذا الخطاب وفي هذا الموقف يجد أن الموقف خطير، فسعيد بن جبير عالم من بين العلماء الكبار يقف أمام أحد الظلمة، وليس هو أي ظالم، بل إنه ظالم سطره التاريخ وصار يذكر اسمه بل ويضرب به المثل. فلما يقول الحجاج ويلك يا سعيد، يعني كل من يقف أمام الحجاج يدخل الرعب في قلبه، فما بال سعيد لم يدخل الرعب في قلبه، فهو يعده بأن ينزل عليه أشد أنواع العذاب والعقوبة، هو يحذره بويله. ولكن يا ترى أين هو الويل الحقيقي وأين هو الثبور الحقيقي؟ هل الويل هو الويل الذي ينزله الملوك والظلمة، أم الحكام الفجرة، أم أن الويل هو الذي يكون للذي عصى الله تبارك وتعالى؟ فقال سعيد إجابة على كلام الحجاج الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار، هذه هي الحقيقة. فالويل هو لمن عصى الله تبارك وتعالى، هذه هي الحقيقة. فالويل لمن عصى الله تبارك وتعالى وزحزح عن الجنة وأدخل النار، أما الفوز والنصر والفلاح والنجاح فهو لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
فليس الفوز ولا النصر ولا النجاح والفلاح بأن تحسب مصالح المسلمين من باب جلب المصالح ودرء المفاسد أو ما إلى ذلك، فلا تستطيع أن تصل إلى الفلاح ولا إلى الفوز بهذا الشكل، إنما لا بد أن نتقيد بنهج الله تبارك وتعالى الذي شرعه لنا حتى نصل إلى الفوز الذي وعدنا به. والفوز في القرآن الكريم ذكر بثلاثة أنواع، فالله تبارك وتعالى قال، فالله تبارك وتعالى وعد بالفوز العظيم، ووعد الله بالفوز الكبير، ووعد الله بالفوز المبين. ويذكر الفوز المبين في القرآن إما في صرف العذاب أو إدخال الإنسان في رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يذكره الله في إدخال الجنة، فيقول تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أما الفوز الكبير فقد ذكره الله تبارك وتعالى أيضا للثابتين على الحق والثابتين على نهج الله تبارك وتعالى، وضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون. فالله تبارك وتعالى ذكر الفوز الكبير في قصة أصحاب الأخدود، في سورة البروج، في قصة أصحاب الأخدود، حينما يقول تعالى:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
أما الفوز العظيم فيزيد عن ذلك في الجزاء إما بذكر الخلود أو ذكر المساكن الطيبة أو ما إلى ذلك، فيقول الله تبارك وتعالى عن الثابتين والصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يقول تعالى:
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
فهذا هو الفوز الحقيقي، وهذا هو النصر الحقيقي، هو الفوز بالجنة والفوز برضوان الله تبارك وتعالى. والويل ليس هو الويل بكثرة الدماء وزهق الأنفس وذهاب الأموال في الدنيا، إنما الويل هو في الزحزحة عن الجنة ودخول النار والعياذ بالله. فقال سعيد للحجاج: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. فقال الحجاج: يا سعيد، اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. فقال له سعيد وكأنه يرى أمامه أن نهاية الطغاة تكون وخيمة وعاقبتهم تكون وخيمة، قال له: اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله بها في الآخرة. قال: فتريد أن أعفو عنك؟ فقال سعيد: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عفر. فاسمعوا يا من تطلبون العفو والصفح والمسامحة من أمريكا أو من الغرب، اسمعوا يا من تترجون مخلوقات أمثالكم وعبيدا أمثالكم، اسمعوا يا من ترتجون العفو من عبيد الله تبارك وتعالى، يا من ترتجون العفو من مخلوقات أمثالكم، اسمعوا يا من تطلبون الهدنة والمفاوضات، اسمعوا إلى كلام سعيد بن جبير وتعلموا منه وهو في أشد المواقف خطورة أمام أشد الظالمين، يقول: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج من الباب ضحك، فأخبر الحجاج بذلك، فأمر برده، فقال: ما أضحكك يا سعيد؟ فقال سعيد: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. وهذا الضحك الذي ضحكه سعيد رضي الله عنه هو ضحك المتعجب، فهو يتعجب من كل من يتجرأ على الله بالمعصية، كل من يتجرأ على الله بظلم المسلمين، وكيف أن الله تبارك وتعالى يحلم عنهم، ولكن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. فيا من تتجرأ على الله، تذكر أن الله يراقبك وهو يحلم عنك وهو يمهل ولا يهمل. فأمر الحجاج بالنطع فبسط فقال اقتلوه، فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قال شدوا به لغير القبلة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال كبوه على وجهه، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، قال اذبحوه. وتخيل أخي المسلم كيف أن سعيد بن جبير لم يترك القرآن أبدا، فهو يعلم أنه ما قتل إلا من أجل الله، فكيف أنه في أشد المواقف خطورة وفي أشد المواقف ظلما ينسى كلام الله تبارك وتعالى. فكلام الله هو أنيسه، وكلام الله هو جليسه، ومن أجله ضحى ما ضحى. ثم قال سعيد لما أمر بذبحه، قال إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. ومعنى ذلك أنه سيقف خصما له يوم القيامة لأنه قتله وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا ذنب عظيم. فيقول عليه الصلاة والسلام فيما يحدثنا به أبو الدرداء رضي الله عنه من حديث صحيح رواه أبو داود، يقول عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرويه سيدنا ابن عمر يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل هذا سيقف به سعيد بن جبير رضي الله عنه، ويأخذ بتلابيب الحجاج ويحاجه ويكون خصمه يوم القيامة. ثم دعا الله سعيد وقال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي، فذبح على النطع. وكان من أمر الحجاج أن عاش بعده 15 ليلة ووقعت في بطنه الأكلة وهو مرض يشبه الغرغرينة، فدعا بالطبيب لينظر إليه، فنظر إليه ثم دعا بلحم منتن فعلقه في خيط ثم أغسله في حلقه فتركه ساعة ثم استخرجه وقد لزق به من الدم، فعلم أنه ليس بناج وأنه ميت لا محالة. هكذا تكون نهاية الطغاة حقا. فكانت نهاية فرعون في اليم، فرعون الذي طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وقال أنا ربكم الأعلى، أنهى الله تبارك وتعالى أمره بأبسط الأمور، فقال تعالى
فأغرقناه ومن معه جميعا.
وهذا نمرود الذي تحدى الله تبارك وتعالى وقال أنا أحيي وأميت، أنهى الله تبارك وتعالى أمره وكانت عاقبته وخيمة وبأصغر الأمور وأحقرها، فدخلت بعوضة في أذنه وكان لا يهدأ باله ولا يهدأ رأسه حتى يضرب بالنعال، وبقي على هذه الحال حتى مات. وهكذا تكون نهاية الطغاة. كذلك كانت نهاية مصطفى كمال الذي هدم الخلافة عليه من الله ما يستحق، فقد انتهت حياته وانتهت أموره وكانت عاقبته وخيمة وبأبسط الأمور، فقد سلط الله تبارك وتعالى عليه النمل الأحمر. وهكذا أيضا كانت نهاية القذافي، وما القذافي عنا مثله ببعيد، وما مثل القذافي عنا ببعيد، فقد أنهى الله قصة إمبراطور أفريقيا وملك ملوك أفريقيا ذلك الملك الأخضر، أنهى الله قصته في المجرور أعزكم الله. هكذا تكون نهاية الطغاة، فنهاية الطغاة وعاقبتهم تكون وخيمة. يقول الله تبارك وتعالى:
فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ولكن البشرى، كل البشرى لمن وقف عند الحق، ولمن أمر بالحق، ولمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والوقافون عند حدود الله، هؤلاء طوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم، الذين امتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى حينما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين حملوا الأمانة وحملوا هذا القرآن فحملوه ولم يكن مثلهم كمثل الحمار، فالله تبارك وتعالى قال:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا هو الفرق بين علماء الشرع وعلماء السوء وعلماء السلطة. فعلماء الشرع ما هم إلا امتداد لعمل النبوة، فعلماء الشرع ما هم إلا امتداد لعمل النبوة في الناس دهرا بعد دهر، ينطقون بكلماتها، ينطقون بكلمات الحق، ويقومون بحجة هذه النبوة، ويأخذون من أخلاقها كما تأخذ مرآة النور تحويه في نفسها وتلقيه على غيرها، فهي أداة لإظهاره وإظهار جماله معا. ولكن علماء السوء ليس مثلهم كمثل الزجاج، إنما مثلهم كمثل ألواح خشب مسندة. فالفوز لكم يا من شابهتم الصحابة، الفوز لكم أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والوقافون عند حدود الله، الفوز لكم يا من أردتم أن يكون رفيقكم وصاحبكم في الجنة هو سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبشركم فيقول: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. فهذا هو سبب أنهم يعطون مثل أجور أولهم، أي مثل أجور الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف. لله أنتم تسحقون المنكر وتمعرون الوجه منه تأثرا، لله أنتم كيف يغرق مركب أنتم به هيئة، لله أنتم كيف يغرق مركب أنتم به هيهات لا لن ينخر. يا خيرنا يا فخرنا يا ذخرنا، حق علي بمثلكم أن أفخر، حق علي بأن أصوغ قصائدي حبا وأعلي بالثناء المنبرا. لا تتركوا للمفسدين بقية، لا تمهلوا زرع البغاة فيكبر، هي أمتي جسد إذا عضو طغى فيه الفساد فحقه أن يبتر. يا آمرا بالخير ألف تحية، من خافق لما رآك تبختر، كم غافل أرشدتموه إلى الهدى إذ عاد من بعد الضلالة مبصرا. يا من إذا نمنا بثوب أماننا فتحوا العيون الناعسات لتسهرا، وإذا أتينا للبيوت بمنكر عصروا القلوب إذا رأوه تحسرا. يا رب زلزل من يريد بجمعهم سوءا وشل يمينه والمنخرا، هم للورى ركب النجاة تقدما وبدونهم تمضي الركائب للورى. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس وعبر من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
لا نسلم عبر سائر